بسم الله الرحمن الرحيم. طيب يقول أخ في بعض البلدان تكون ثلوج أكثر السنة ثلوج، ما يستطيعون أن يرعوا البهائم إلا 3 أشهر، فبقية العام يعلفون علفا، فماذا خرجنا بمثل هذا؟ أنه ليس عليه زكاة لأنهم يتعبون بعلفهم. هذا إذا كان يشتري شراء، ما إذا كانوا يدخرون مثلا من المباح يظهرنا ما زالت عليهم. إذا كان يدخر له من المباح يجمع في أماكن، إذا كان هذا يمكن فما زال عليهم. الله أخذنا في الأمس حديث تؤخذ صدقات المسلمين على مياههم، ما المراد بهذا الحديث عندك؟ أن السعي هو الذي يذهب إلى صاحب المال ويأخذ الزكاة، ولا يكلف أصحاب الأموال أن يذهبون إلى السعاة. إخراج الصدقة إلى السلطان الجائر، هل تجزى؟ عندك محمد؟ طيب من حيث الإجزاء تجزى إذا كان ظالما جائرا، حتى وإن أكلها فهو الذي يتحمل. ما الدليل؟ لا، ما الدليل على أنه وإن أكلها تدفع له وإن كنت تعلم أنه سيأكلها؟ ارفع صوته. يعني فتاوى الصحابة وأيضا طيب تأدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم، فإن الله سائل عما استرعاهم. والأفضل إذا علم أنه ما يقوم عليها بالقسط أن يخرجها بنفسه ويضعها مواضعها، وإذا طالب بها فالأفضل أن يعطيه. طيب وانتهينا وأخذنا أيضا ما يتعلق بصدقة الخيل. طيب أثر ابن عمر الذي وعدناكم به صفحة 425، أثر ابن عمر أخرجه أبو عبيد في الأموال، أخرجه أبو عبيد في الأموال باب زكاة الخيل والرقيق، باب زكاة الخيل والرقيق من طريق عبد الله بن عمر العمري عن نافع عن ابن عمر، طريق عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر. ما حال هذا الإسناد؟ عبد الله بن عمر العمري فيه ضعف، عبد الله بن عمر العمري فيه ضعف. يقول أحد الأخوة حديث باز بن حكيم حسناه، في موضع آخر قلنا قد أنكره بعض أهل العلم. نعم قد أنكره بعض أهل العلم، ونحن نقول إن صح وإن ثبت فهو محمول على التهديد، وليس خرج مخرج التهديد أو منسوخ. فإن صح هذا التأويل ونعم إن سلم من النكارة حمل على هذا التأويل. يعني ما وجدنا أهل العلم ينكرونه، أكثرهم يؤولون على هذا. ما عندنا إلا كلام ابن حبان فقط، لولا حديث فإن أخذها شطر مال لأدخلت في الثقات، بقية الحفاظ كلهم ما علوا يؤولون على هذا المقصود. طيب ندخل في الحديث الذي بعده. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى وعن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا كانت لك 100 درهم وحال عليها الحول ففيها 5 دراهم وليس عليك شيء حتى يكون لك 20 دينارا وحال عليها الحول ففيها 0.5 دينار فما زاد فبحساب ذلك. يعني الآن 20 دينار كم فيها؟ 0.5 دينار. كم نصف الدينار كم نسبته إلى العشرين؟ ربع العشر. والخمسة دراهم كم نسبتها إلى المئتين؟ كذلك ربع العشر. معنى ربع العشر أنك لو قسمت المئتين على عشرة كم تخرج؟ كم يساوي؟ إذا قسمت مئتين على عشرة كم يساوي؟ عشرين. والعشرين إذا قسمتها على أرباع على أربعة يساوي خمسة. فربع العشر هذا معنى ربع العشر. واختصارا يقسم على أربعين مباشرة. يعني لو كان يريد يعلم كم عليه معه ألف درهم يقسمها على أربعين مباشرة كم تساوي الألف الدرهم؟ كم زكاتها؟ 25 درهما. والطريقة الأولى كم العشر من الألف؟ كم عشر الألف؟ 100 درهم. وكم ربع المئة؟ 25. نفس الكلام. قوله فما زال في حساب ذلك أي أنه ما زاد يؤدى ربع عشره أيضا. فمثلا المائتا درهم فيها خمسة دراهم. طيب فالمائتان والعشرون كم فيها؟ المائتان فيها خمسة ما زالت على الخمسة. لهذا هو المراد هنا. فما زاد بحسب ذلك العشرون تخرج منها أيضا ربع العشر. فعليك كم؟ خمسة دراهم ونصف ونصف درهم. خمسة دراهم ونصف العشرون. نعم عشرون درهم. العشر كم؟ إذن درهم كامل ربع العشر. نعم العشر كم يا أخوان؟ اثنان. طيب والربع نصف كما قلنا. نعم إذن عليه خمسة دراهم ونصف. قال فما زال بحساب ذلك وليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول. روى أبو داود وحسن وقد اختلف في رفعه. قال الحديث ضعيف والراجح وقفه موقوف على عليه. أخرج أبو داود من طريق سليمان بن داود المصري قال حدثنا ابن وهب قال حدثنا جرير بن حازم وسمى آخر عن أبي إسحاق عن عاصم الضمرة والحارث عن علي رضي الله عنه به. وهذا إسناد ظاهر الصحة ولكن الراجح وقفه فقد رواه الحفاظ عن أبي إسحاق موقوفا. قال الحافظ في التلخيص وقال ابن حزم هو عن الحارث عن علي مرفوع وعن عاصم بن ضمرة عن علي موقوف. كذا رواه شعبة وسفيان ومعمر عن أبي إسحاق عن عاصم موقوفا. قال وكذا كل ثقة رواه عن عاصم يعني الثقات يرونه موقوفا. قال وللمرفوع علة أخرى قادحة. قال الحافظ في التلخيص نبه ابن المواق على علة خفية فيه وهي أن جرير بن حازم لم يسمعه من أبي إسحاق فقد رواه حفاظ أصحاب ابن وهب عن جرير بن حازم والحارث بن نابهان عن الحسن بن عمارة عن أبي إسحاق. قال ابن المواق الحمل فيه على سليمان شيخ أبي داود فإنه وهم في إسقاط رجل. من هو الرجل الذي سقط؟ الحسن بن عمارة جرير بن حازم إنما يروي عن الحسن بن عمارة عن أبي إسحاق. الحاسق قلت هو الحسن بن عمارة متروك أو كذاب فالحديث شديد الضعف يعني ما المرفوع لم يثبت من طريق هذا المتروك وقد كذب أيضا والثقات يرونه موقوفا. إذن الصحيح أنه موقوف على علي. قال مسائل والأحكام المستفادة من الحديث. المسألة الأولى وجوب الزكاة في الذهب والفضة دل على وجوبها الكتاب والسنة والسنة والإجماع. أما الكتاب فقوله تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. وأما السنة فحديث الباب وقوله صلى الله عليه وسلم ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم فيقوى بها جنبه وجبينه وظهره كلما بردت أعيدت له في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد. أخرجه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه. وكذلك حديث أنس رضي الله عنه في البخاري المتقدم في الكتاب الذي هو ماذا؟ قال وفي الرقة فيما أتى درهم. قال واجمع العلماء على وجوب الزكاة في الذهب والفضة نقله ابن المنذر وابن قدامة وغيرهم. المسألة الثانية كم نصاب الفضة وكم يجب فيها؟ دل حديث الباب على أن نصاب الفضة 100 درهم. قال ابن قدامة رحمه الله في المغني نصاب الفضة 100 درهم لا خلاف في ذلك بين علماء الإسلام وقد بينته السنة التي رويناها والحمد لله. قلت يعني حديث أنس الذي في البخاري وهو المذكور في أول الكتاب وحديث أبي سعيد في الصحيحين ليس فيما دون 5 أواق صدقة. والوقية كم تساوي؟ 40 درهما. فالخمس الأواق تساوي 100 درهم. قال والواجب في الفضة إذا بلغت النصاب هو ربع العشر بلا خلاف. ويدل عليه حديث أنس المتقدم وحديث الباب وأثر علي رضي الله عنه والله أعلم. طيب حديث أنس المتقدم صريح في المسألة أما حديث علي فالراجح وقفه عليه. قال المسألة الثالثة نصاب الذهب والواجب فيه. قال ابن قدامة رحمه الله في المغني أجمع أهل العلم على أن الذهب إذا كان 20 مثقالا قيمتها 100 درهم أن الزكاة تجب فيها إلا ما حكي عن الحسن أنه قال لا زكاة فيها حتى تبلغ 40 مثقالا. وأجمع على أنه إذا كان أقل من 20 مثقالا ولا يبلغ 200 درهم فلا زكاة فيه. الدينار كان يساوي مثقالا والمثقال كانت من أوزانهم في ذلك العصر كانوا يقدرونها بحبات الشعير. المثقال عندهم كان يساوي 72 حبة من الشعير المثقال ويساوي بالوزن يقدرونه بحبات الشعير المثقال الواحد يساوي 72 حبة من الشعير المتوسط. ما معنى المتوسط؟ لا الممتلئ كثيرا ولا الجاف متوسط. فالدينار كان عندهم الدينار يساوي مثقال وعليه فالدينار كان يساوي هذا العدد من الشعير. دينار كان يزن 72 حبة من الشعير. وقول ابن قدامة أجمع أهل العلم على أن الذهب إذا كان 20 مثقالا قيمتها 100 درهم أن الزكاة تجب فيها. لو كانت 20 دينار ما تصرف إلا 180 درهم هل فيها زكاة؟ هي 20 دينارا لكن جاء وقت هبط أسعار الذهب ما أتوا به إلا 180 درهم يعني عليه الزكاة لأنها بلغت 20 دينار. نعم يشير إلى أنه وجد خلاف في هذه الصورة هذه العبارة احتراز من هذا الخلاف في هذه الصورة لأنه الآن ينقل الإجماع فلا بد أن يخرج هذه الصورة المختلف فيها أخرجها بهذا القيد الآن هو نقل الإجماع فلا بد أن يخرج المسائل المختلف فيها. فلو كان معه 20 دينارا قيمتها أو تصرف 180 درهم فقط ما تصرف 200 هذه الصورة وجد فيها خلاف لذلك تحرز في نقل الإجماع عن هذه الصورة مع أن الصحيح فيها أن فيها زكاة عند عامة العلماء عند الجمهور، لكن تحرز عن هذه الصورة بهذا اللفظ قيمتها 100 درهم. قال أجمع العلماء على أن الذهب إذا كان 20 مثقالا قيمتها 100 درهم أن الزكاة تجب فيها إلا ما حكي عن الحسن، يعني استثنى هذا الخلاف فقط، أنه قال لا زكاة فيها حتى تبلغ 40، وما انتبهنا إلى أن ننظر الأثر عن الحسن لأنه صحته بصيغة التمرير يحتمل احتمالا كبيرا أنه لم يثبت، إلا ما حكي عن الحسن أنه قال لا زكاة فيها حتى تبلغ 40، وأجمعوا على أنه إذا كان أقل من 20 مثقالا ولا يبلغ 200 درهم فلا زكاة فيه. هذه صورة ثانية تحرز عنها، لو كان عنده 19 دينار ولكن قيمتها 100 درهم، الآن عنده أقل من النصاب بالذهب لكنه يساوي بالفضة تلك الدراهم 200 درهم، فهذه ليس فيها زكاة على الصحيح ووجد فيها خلاف تحرز عنه. قال ابن قدامة رحمه الله نصاب الذهب 20 مثقالا من غير اعتبار قيمتها إلا ما حكي عن عطاء وطاووس والزهري وسليمان بن حرب وأيوب السختياني أنهم قالوا هو معتبر بالفضة. هذا هو الخلاف الذي كان يتحرز عنه، اعتبروا قيمتها بالفضة، فما كان قيمته 200 درهم ففيه الزكاة وإلا فلا، لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم تقدير في نصابه فثبت أنه حمله على الفضة. استنباط طيب، لو لم يثبت الحديث لكان استنباطا جيدا أن الصرف في ذلك الوقت كان الدينار 10 دراهم، فلو قل أو كثر يلحق بالفضة، لكن قد جاءت أحاديث تتقوى مع الآثار الواردة إلى تقدير نصاب الذهب 20 دينار. قال أبو عبد الله وفقه الله تقدير نصاب الذهب 20 دينارا جاء في حديث علي المذكور في الكتاب، وتقدم أن الراجح وقفه، وجاء من حديث عائشة وابن عمر رضي الله عنهم، أخرجه ابن ماجه عن عبيد الله بن موسى قال حدثنا إبراهيم بن إسماعيل عن عبد الله بن واقد عن ابن عمر وعائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ من كل 20 دينارا نصف دينار، ومن 40 دينارا دينارا، وإسناده ضعيف لأن إبراهيم بن إسماعيل وهو من مجمع قال ابن معين ليس بشيء، وقال أبو نعيم لا يساوي ثلثين، وقال البخاري كثير الوهم، وقال النسائي ضعيف، وقال أبو حاتم كثير الوهم، ليس بالقوي يكتب حديثه ولا يحتج به. من الذي شدد الكلام فيه؟ أبو نعيم وابن معين. أبو نعيم قال لا يساوي ثلثين، ابن معين قال ليس بشيء. أما تضعيف البخاري والنسائي فهو تضعيف معتدل، وكذلك أبو حاتم وهو من المشددين يقول يكتب حديثه ولا يحتج به، وقال ابن عادي مع ضعفه يكتب حديثه، يعني يرى أنه يصلح في الشواهد، وقال أبو أحمد الحاكم ليس بالمتين عندهم، وهذه عبارة في مثلها يصلح في الشواهد، وقال أبو داود ضعيف متروك الحديث، سمعت يحيى يقوله، يعني هذا كلام يحيى بن معين. إذن عندنا ابن معين وأبو نعيم شددوا الكلام فيه. قلت لن يذكر ابن عدي الحديث المذكور في ترجمته، والرجل قد استشهد له البخاري فروى له تعليقا ذكره المزي في تهذيب الكمال والذهب في الميزان، فالأظهر أن مثله لا بأس أن يصلح بالشواهد المتابعة. طيب، لأن أكثر الحفاظ لا يضعفونه تضعيفا شديدا إلا ما جاء عن ابن معين وابي نعيم وليس مفسرا، والله أعلم. إذن لا بأس أن يستشهد بحديث ابن عمر وعائشة، وقد حسن به العلامة الألباني رحمه الله جعله في الشواهد. قال وله شاهد من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أخرجه أبو عبيد. أبو عبيد في أي مكان؟ نعم في إذا حنا إلى أبي عبيد في فيما يتعلق بالأموال كالزكاة والديات والجزية تجدها في الأموال لأبي عبيد. أخرجه أبو عبيد والدارقطني في إسناده عبد الكريم بن أبي المخارق وابن أبي ليلى والأول شديد الضعف والثاني ضعيف. ولو شاهد آخر من حديث محمد بن عبد الله بن جحش عند الدارقطني وفي إسناده عبد الله بن شبيب وهو واهي. ولو شاهد من طريق محمد بن عبد الرحمن الأنصاري أخرجه أبو عبيد في الأموال. قال حدثنا يزيد عن حبيب بن أبي حبيب عن عمرو بن هرم عن محمد بن عبد الرحمن الأنصاري أن في كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي كتاب عمر في الصدقة أن الذهب لا يؤخذ منه شيء حتى يبلغ 20 دينارا، فإذا بلغ 20 دينارا ففيه نصف دينار. وهذا إسناد صحيح مرسل. قال علام الألباني رحمه الله ولكنه في حكم المسند لأن الأنصاري أخذه عن كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكتاب عمر رضي الله عنه. ثم قال فالحديث صحيح من هذا الوجه لأن التابعي نقله عن كتاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى عمرو بن حزم المحفوظ عند آل عمرو، فهي وجادة من أقوى الوجادات وهي حجة. قلت وقد ثبت عن بعض الصحابة القول بما يوافق هذه الأحاديث، منهم علي بن أبي طالب كما تقدم، ومنهم عمر الخطاب كما في الأموال لأبي عبيد، وفي إسناده يحيى بن أيوب الغافقي وحديثه يحتمل التحسين، ومنهم ابن مسعود كما في مصنف أبي شيبة بإسناد لا بأس به. إذن ثبت عن 3 من الصحابة الفتوى بأن نصاب الذهب 20 دينارا مع ما تقدم من حديث عائشة وابن عمر مع هذا المرسل الذي قال الشيخ الألباني أنه في حكم المتصل لأنه أخذ عن وجادة، فيرتقي بمجموعة هذه الأمور إلى ثبوت النصاب عن النبي عليه الصلاة والسلام. قلت عامة أهل العلم على ما أفتى به هؤلاء الصحابة الذي لا يعرف لهم مخالف من الصحابة على تلك الأحاديث التي ترتقي إلى الحجية إن شاء الله، لا سيما طريق محمد بن عبد الرحمن مع عائشة مع حديث عائشة وابن عمر، وهذا هو الصواب والله حسبنا ونعم الوكيل. وقد رجح هذا علماؤنا في هذا اليوم على رأسهم الألباني وابن باز والوادعي وابن عثيمين رحمة الله عليهم أجمعين، كلهم يرجحون ثبوت نصاب الذهب بمجموع ما ورد من هذه الأدلة مع الآثار، والله المستعان. وعليه فالصحيح ثبوت التحديد بمجموع هذه الأمور وليس قياسا على الفضة فحسب، ليس تقويما له بالفضة، إنما هو نصاب ثابت بنفسه. لو قلنا أنه ثابت أنه مقوم على الفضة فيختلف باختلاف الفضة يكون تبعا لها، لكن الصحيح أنه ثابت نصاب ثابت بنفسه. قال تنبيه مقدار نصاب الذهب والفضة بالجرامات. ذكر جماعة من العلماء أن نصاب الذهب بالجرامات يساوي 85 جراما، وأن نصاب الفضة بالجرامات يساوي 595 جراما، فيكون الدينار يساوي 4 جرامات وربعا، والدرهم يساوي 2.97 جراما قريبا من 3 جرامات، أو 975,000 جراما قريبا من 3 جرامات، يعني نسبة قريبة جدا من 3، ما نقصت إلا 225 جزءا من 1000 جزء من الجرام، يعني نسبة قليلة نقص أقل من ملي جرام. هذا التقدير أكثر من عول عليه هو الإمام العثيمين رحمه الله، أكثر من شهر هذا التحديد هو العثيمين في فتاوى في أكثر من مكان، وفي أيضا فتاوى في نور على الدرب، وفتاوى كثيرة لو في الباب لقاء الباب المفتوح كيف يحددون هذا بالجرامات؟ كما تقدم معنا ينظرون المثقال يساوي كم حبات شعير، كما ذكر ذلك عدد من العلماء المتقدمين منهم الإمام النووي، قالوا المثقال يساوي 72 حبة من الشعير. إذن الدينار الواحد يساوي هذا القدر الدينار. طبعا كان الدينار يساوي مثقالا عندهم، كان الدينار وزنه بالمثاقيل يساوي مثقالا كاملا. وعلى هذا بعضهم يعبر زكاة الذهب 20 دينارا وبعضهم يعبر 20 مثقالا، لأن هذا هو الذي كان معلوما عندهم. فأخذوا 72 حبة من الشعير وزنوها بهذه الأوزان الحديثة، يزنوها بهذه الأوزان الحديثة، فوجدوا 72 حبة من الشعير تساوي 4 جرامات وربع. الواحد الدينار الواحد يساوي 72 حبة من الشعير. أخذوا 72 حبة من الشعير ووضعوها في الميازين الحديثة هذا، وجدوها تساوي بالجرامات 4.25، يعني 4.25 جرامات. فإذا كان الدينار وزنه 4.25 جرامات، فالعشرون الدينار كم يساوي؟ تضرب 20 دينار 20 ضرب كم؟ 4.25، كم يساوي؟ 85 جراما. الذي ما يستطيع حسبها في ذهنه يحسبها بالحسابة. إذا ضربها 4.25 في كم؟ في 20 يساوي 85 جرام. هكذا توصلوا إلى معرفة نصاب الذهب بالجرامات. ويختلف تحديدات باختلافهم في الوزن، ربما هذا أخذ شعيرا أثقل قليلا وجاء أثقل قليلا، فيحصل بعض التفاوت كما سيأتي معنا في فتاوى اللجنة الدائمة حددوا بتحديد آخر. قالوا في فتاوى اللجنة الدائمة تقدير الذهب 91 جراما وثلاثة أسباع جرام، وكان ذلك برئاسة العلامة ابن باز ونائبه العفيفي وعضوية ابن غديان وابن قعود. قلت والأخذ بالأقل أحوط وأبرى للذمة والله. أما الشيخ ابن باز فيقول قد تحرينا كما في فتاوى، يقول تحرينا فوجدناها على هذا القدر قريبا، يقول قريبا من 92 جراما، 91 وثلاثة أسباع جرام. السبب في هذا الاختلاف ناتج عن ماذا؟ عن اختلاف في وزن حب الشعير، في وزن حب الشعير. ولا شك أن الأخذ بالأقل أحوط، وقد ذكر ذلك أيضا علامة ابن باز، قال ومن أحب أن يحتاط لنفسه ويزكي عن 85 فلا بأس. يقول من أحب أن يحتاط ويزكي على 85 فلا بأس. هذا هو الأحوط والله المستعان. وشيخنا مقبل رحمه الله كان يفتي بالخمسة وثمانين جرام. إذا بلغ 85 جرام. أما الفضة نعم ما ذكر في فتاوى اللجنة، ما حددوها، لكن هو نفس العمل من حيث المثاقيل ونصاب نعم. وجدوا أن 200 درهم وزنها بالمثاقيل 140 تساوي 140 مثقالا في ذلك العهد. في ذلك العهد 200 درهم تساوي بالمثاقيل 140 مثقالا. فلو ضربتم 140 ضرب كم؟ في كم يضرب حتى نعلم كم عدده بالجرامات؟ المثقال كم يساوي؟ المثقال الواحد نعم 4.25. تقدم معنا المثقال يساوي 72 حبة من الشعير، بالجرامات كم قلنا؟ 4.25. طيب لو ضربت 4.25 في 140 يساوي 595 جراما. إذا خلاصة يعني الذي ما يعرف الحسابات يفهم الناتج فقط، 200 درهم هي نصاب ماذا؟ الذهب والفضة، المئة درهم نصاب الفضة، كم تساوي بالجرامات؟ 595 جراما. هذا الخلاصة. لكن الذي ذكرناه فقط تعلم كيف استخرجوا هذا الناتج، من أين أتوا به، كيف توصلوا إليه، كيف توصل العلماء إلى تحديده بالجرامات بهذه الطريقة، قياسه على حب الشعير ثم الضرب في ذلك. طيب ونصاب الذهب كم بالدنانير؟ 20 دينار. كم تساوي بالجرامات؟ 85 جراما، وقيل 91 جراما، والعمل بالأقل أحوط. إذن هذا هو الخلاصة. قلت والأخذ بالأقل أحوط وأبرع للذمة والله أعلم. المسألة الرابعة، هل في الأوراق النقدية والعملة المعدنية زكاة؟ الذي هي الأموال في هذه العصر، نعم هي قامت مقام الدنانير والدراهم، فأوجب العلماء فيها الزكاة. قال البسام في توضيح الأحكام، والآن بعد أن اختفى النقدان من الذهب والفضة من أيدي الناس وحل محلهما في التعامل والثمنية الورق النقدي، أجمعت المجامع الفقهية، يعني من أجل هذا نقلنا من البسام، من أجل الإجماع هذا جزم أنه قد حصل اجتماعات العلماء وأجمعوا على ذلك، أجمعت المجامع الفقهية على أن الحكم منوط بالورق النقدي بجامع الثمنية بينهما، فصار الحكم للعملة الحاضرة بكل ما يقوم به النقدان من الزكاة والديات وأثمان المبيعات وأحكام الربا والمصارفة وغير ذلك. قلت أفتى علماؤنا بأن نصاب العملة النقدية الورقية والمعدنية ما يعادل نصاب الذهب أو الفضة، يعني إذا لحق بأحدهما وجب فيه الزكاة، ويكون ذلك بالأحظ للفقراء من أحد النصابين. الأحظ للفقراء أنه يلتحق بالأقل، سواء كان الذهب أو الفضة، أيهما أقل؟ الفضة أقل، حتى وإن كان من حيث الجرامات أكثر، من حيث الأكثر في الجرامات كم؟ 595 جرام، لكن لو قارنتها بأسعار الذهب فهي أقل بكثير من الذهب. قال ويكون ذلك بالأحظ للفقراء من أحد النصابين، وذلك نظرا لاختلاف سعرها باختلاف الأوقات والبلاد. لو أتى وقت من الأوقات وكان الذهب أقل ثمنا من الفضة، فالمال يلحق بأيهما؟ يلحق بنصاب الذهب، نظرا للأحظ لماذا؟ أخذا بالأحظ للفقراء، وأيضا احتياطا لأن الذهب، لأن الأموال التي نتعامل بها قامت مقام النقدين الدراهم والدنانير، فأيهما لحقت به وجب الزكاة فيها، أيهما لحقت به وجب أن يزكى. والتحديدات المتقدمة في الذهب والفضة بالجرامات باعتبار العيار الجيد، وهو في الذهب عيار 21، عيار 21 هو الذهب الجيد، وأما باعتبار أما إذا قل فيه الذهب وحصل فيه زيادة معادن فلا اعتبار بالزيادة، الاعتبار بالذهب الجيد عيار 21، لأن الدنانير كانت تغش، كان يحصل فيها يقولون دنانير مغشوشة ودراهم مغشوشة، معناها أنه خلط فيها معادن، خلط فيها معادن أخرى، فما يعامل إلا ما فيها من الذهب، ولا يقال لابد أن يكون الذهب صافيا 100%، كما قال علامة العثيمين رحمه الله، قال لا يمكن، لأن الذهب معدن لين، لا ما ينسبك إلا مع إضافة نسبة يسيرة من المعادن الأخرى. فالدنانير كانت مسبوكة، لا شك أنها مضاف إليها شيئا يسيرا لتقويته، وإلا فالذهب معدن لين ما يتحمل، لكن كانوا يضيفون إليه مقدارا معينا، فإذا زاد المقدار قالوا مغشوش، زاد على الحد الذي يحتاجه. كذلك في الذهب، ما يقال ما يزكى إلا على عيار 24 ذهب صافي، هذا ما يمكن، لأن الذهب كما تقدم يحتاج إلى نسبة يسيرة من المعدن الآخر الذي يقويه. فما ذكره العلامة العثيمين جيد، أنه عيار 21 هو المعتبر. الله المستعان. قال المسألة الخامسة: هل يضم الذهب إلى الفضة لتكملة النصاب؟ يعني معه كذا كذا جرام من الفضة، مثلا معه 500 جرام من الفضة ومعه 5 جرامات من الذهب أو 10 جرامات من الذهب، هل يكمل هذا بهذا؟ نعم، حصل الخلاف في ذلك. قال: ذهب جمهور العلماء إلى عدم ضم أحدهما للآخر ولو كان النقص يسيرا، وهو مذهب أحمد والشافعي والحسن بن صالح وأبي عبيد وأبي ثور وغيرهم، وذهب الحسن وقتادة والأوزاعي والثوري ومالك وأصحاب الرأي إلى ضم أحدهما إلى الآخر، وهو رواية عن أحمد، ثم اختلفوا في كيفية الضم. يعني وحاصل ما ذكروا أنه إن أتم نصاب أحدهما سواء الفضة والذهب زكى، وحجتهم أن كل منهما ثمن من الأثمان فأشبه أنواع الجنس الواحد، يعني كما لو كانت أنواع متقاربة مثل الماعز مع الضأن، قالوا هذا يكمل لأن كلهما ثمن من الأثمان. قال بعض الصواب والقول الأول لقوله صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون 5 أواق من الورق صدقة، ولم يذكر إلا أن يملك ذهبا يكمل به، ولأن كل منهما مال له نصاب يختص به فلا يضم أحدهما إلى آخر كأجناس الماشية، كما أن الغنم لا يكمل به البقر، لو ملك 39 من الغنم و25 من البقر هل يقال يكمل أحدهما الآخر؟ ما يكمل، كل له جنسه، فلا يضم أحدهما إلى آخر كأجناس الماشية. وقد رجح ذلك العلامة العثيمين رحمه الله. وعلى كل ذو احتاط لنفسه فهو أمر طيب. لماذا؟ لأن الصرف حاصل بين الذهب والفضة، فالدينار يساوي 10 دراهم، الدينار يساوي 10 دراهم، فلو كان يملك دنانير ودراهم وكمل أحدهما بالآخر فهو أحوط، نعم أحوط وأبرأ للذمة، ولأنه كما تقدم معنا ألحق العلماء الأموال ووجبوا فيها الزكاة إلحاقا بالنقدين، إلحاقا لها بالنقدين، فلو ملك مالا يستطيع أن يشتري به فضة ولا يستطيع أن يشتري به نصابا من الذهب، أوجبنا عليه الزكاة العلماء في الأوراق النقدية والعملة المعدنية. لو ملك مالا يستطيع أن يشتري به نصاب الفضة ولا يستطيع أن يشتري به نصاب الذهب، هل عليه زكاة؟ قلنا عليه زكاة. وعلى هذا فأيضا في هذه الحالة الثانية التي بعدها ينصح بإخراج الزكاة فيها، ولا نستطيع أن نؤثم من لم يخرج فلا نستطيع أن نؤثمه، ولكن أحوط له وأبرأ لذمته أن يخرج، لأنهما يتصارفان، الذهب والفضة يتصارفان من زمن قديم، والدينار يساوي 10 دراهم. والحمد لله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.